إن الحمد لله تعالى أحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
أعطانا الشيخ صباح الآن ورد جودة المهدي. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قد عزمنا بمشيئة الله وفضله على إحياء ذكرى شيخنا العارف بالله القطب النقشبندي سيدي محمد أبو يزيد المهدي قدس الله سره وأعلى دائما قضاه وأغدق علينا مدده وبره رضي الله عنا وعنه به في الدنيا. احتفالنا بالذكرى الشريفة يوم كذا وكذا وكذا بضريحه بمدينة طنطا إلى آخره. نفعنا الله ببركته في الدارين. طبعا أكثركم لا يعلم شيئا عن الداع المستدعي. مش هتعرف حاجة عنه. هذا الدكتور عميد كلية في القرآن بجامعة طنطا. له كثير من النفحات الجودية. يقول في هذا الكتاب أن جده كان يحيي الموت. جده كان يحيي الموت. كتاب أعطانيه طالب في الجامعة طنطا من حوالي 4 سنوات أو 5. من كتاب اللفحات الجودية يقول في هذا الكتاب أن جده اللي هو الله كان يحيي الموت. وأخذ هذا الخبر من جهة في غاية التوحيد، جهة لا يأتيها الباطل، جهة فيها ضبط وأمانة وإتقان. هذه الجهة هي دفتر محاضر في قسم شرطة من يلقمها. وأحال المعترض، أي واحد عايز يعترض ويشكك في الكرامة الخطيرة دي، يروح يطلب في الأرشيف الدفتر الذي تقول سطوره إن كان فيه رجل في القرية قتل ولم يعلموا من الذي قتله، فجاءوا بفلان الفلاني اللي هو المذكور، وجاء ووقف عليه وأقسم عليه أن يقوم فيقول من الذي قتله، فقام فقال من الذي قتله، وأراح الشرطة من البحث ومن المشاكل اللي كانوا يجيبوا شريطة 4 يحلوها، وعلى طول قاموا واخدين الكرامة دي حاطينها في هذا الكتاب المبين وخذلك ومحطوط في الأرشيف. أي معترض بقى نقرأ عينه بالتقرير ده. لما يكون الرجل عميد كلية القرآن بهذه العقلية، يبقى عميد كلية القرآن وبهذه العقلية، إن كان رب البيت للدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص. في واحد من المعاصرين أن محور البيت ده شوي وقال إن كان رب البيت لا تؤاخذونه ولا تضمينه، إن كان رب البيت جحشا مبرزعا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص. وهي غريبة، الرقص والرقص هي عبارة عن نقطة وقعت واستقام المعنى. عجيب، إن من البيان لسحرة، وإن من الشعر لحكمة. فده نموذج من الذي كنا نقوله في الخطبة، هي دايما يحتج ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نحن إذا قلنا له هل تستطيع أن تقيم دليلا أن جدك مات على الإسلام، لا يستطيع أن يأتي بدليل إلا المباهفة والكذب والافتراء على الله عز وجل. ليه؟ لأن من جهل خاتمة نفسه لأن يجهل خاتمة غيره أولى. اشتراضه يعني لو قلت له أأنت تموت على الإسلام، لا يستطيع أن يقول نعم أبدا، يقول إن شاء الله. طالما قلنا إن شاء الله يبقى جد إن شاء الله برضه. وأي إنسان في الدنيا إن شاء الله يبقى لم نقطع لميت بأنه مات على الإسلام فكيف زكيتموه؟ كما قلنا سلمنا أنه من أفضل الأولياء وأكرمهم، فما يحل على الإطلاق أن يدفن في مسجد وأن تطول الحوائج منه. قال الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. إذا هذا هؤلاء الذين يطلبون المدد، هو يطلب بقى يعني أن ربنا سبحانه وتعالى يغدق علينا من مدده وبره، فأي مدد يعطيه الميت يا عباد الله؟ أي مدد؟ لقد كان حافظ إبراهيم محقا لما توجع قائلا، وكان رجل جيوبه دايما مصفرة كده الريح تصفر فيها، وكان فقير وبيعاني من الفقر، حتى انه في بداية وهو صغير خالص اول ما ابتدى يقول شعر كان ساكن عند خاله، فخاله يبدو انه ضربه علقة ساكنة ولا حاجة، فكأنه قال لي عن استطرابنا كان بتأكلني، فكتب له ورقة من الشارع الحلمنتيجي يقول له فيها: ثقلت عليك مؤونتي اني اراها واهية، فافرح فاني ذاهب متوجه في داهية. وكذلك فالرجل ده طول عمره فقير وغلبان، وكان لما بيدخل على محمود سامي البارودي باشا، تعرف محمود سامي البارودي هذا متنبي العصر الحديث، وهو الذي احيا الشعر العربي العمودي واعاد له رونقه، وكان معجمه اللغوي في غايه التعب، لما تقرا للبارودي تهز راسك كده من الاعجاب، ويذكره بالمتنبي ابو الطيب. فمحمود سامي البارودي باشا، فكلمة باشا دي تبين لك انه ايه الراجل غني، وطبعا هذا الرجل كان مقاتل شرس وكان مقرب من خلوه بتاع، فكان حافظ ابراهيم يدخل عليه فكان برضه يديله قرشين كده وبتاع، وكان يشير رجل فقير طول عمره. ففي مره من المرات دخل بقى مسجد السيد البدوي وسمع عن صندوق النذور، فقال: احياؤنا لا يرزقون بدرهم وبالف الف يرزق الاموات. ده شيء عجيب، الاحياء فين ياكلوا؟ وصندوق النذور سنة 76 كان الخدام بتاع المسجد اللي بيفتح الباب ويقفله كان نصيبه من الصندوق 36,000 جنيه. 36,000 جنيه، لا تقول لي بقى كويت ولا بسكويت، ها؟ لا تقول لي اعارة ولا يمين ولا شمال، او واحد مؤذن ولا فرشتر في مسجد برامج بسوكي من حوالي سنتين وعرفت بخبره في اروقة الاوقاف، حبوا ينقلوه، راح عجبوس الرجلين وقالوا: يا جماعة ده انا كاني شغال في الكويت، انا انتوا هتطلعوني تسألوني ليه؟ فلما يكون الرجل ده 36,000 جنيه، شوف حج قبر البدوي هذا العام 4 مليون. تقوليش بقى الكعبة ولا تقول الحج ولا الكرم، لما كل واحد يحط جنيه فقط يبقى حصل 4 مليون. لا، في ناس بقى بيحطوا بالالوف المؤلفه، بالالوف المؤلفه، لحد ما جت بقى مشكله صناديق النذور في وزاره الاوقاف في اواخر السبعينيات كانت مشكله مسافه، واضطروا بقى ان هم يوزعوا المساله بالقانون، يبقى الامام ياخد حاجه والمقيم الشعائر ياخد حاجه ووزير الاوقاف ياخد حاجه والمدير ياخد حاجه ومدير المساجد ياخد حاجه والكلام ده اوقاف. فلما يكون 4 مليون يذهبون الى قبر البدوي، ليه؟ لماذا؟ ما هو الذي عنده وليس عند عثمان بن عفان؟ رحنا نجزم لمثل عثمان بالجنة وتمام العشرة نقولهم في الجنة بقدر المعصوم عليه الصلاة والسلام، ورجل لا نعرف امات على الاسلام ام لا، المواقع هذه تلك اذا قسمة ضيقة. فالمشكلة اخوانا ان احنا لما بنتكلم نقول البدوي او الدخول، ما لنا علاقة بهؤلاء كاشخاص، هو اذا كان من اولياء الله فلنفسه، لكن نحن الذي نعارضه ان يشرك بالله في المسجد الذي يوحد الله عز وجل فيه، دخل ليوحد الله فيه فاشرك به، هو ده المحور الذي نتكلم عليه. دعونا من اشخاص اهل البدع يجروك الى معارك جانبيه ما دخلنا فيها، يقول لك عمال يشتم الاولياء، احنا ما شتمناهم ولا لنا علاقه بهم على الاطلاق، فان كانوا من الصالحين رضي الله عنهم وننهج بالثناء عليهم، ما يضرنا ذلك، بل بالعكس هذا من الاداب. إذا علمناه صالحا أثنينا عليه ورجونا له الرحمة ورجونا له البر والرفع عند الله عز وجل، ما لنا علاقة بالشخص على الإطلاق، وليس بيننا وبينه أي عداوة على الإطلاق، وليس من مصلحتنا أن احنا نحط منه على الإطلاق كشخص، لكن كل كلامنا على التوحيد، التوحيد الذي لا يقبل الله عز وجل عمل عامل إلا إذا استقام لصاحبه، وهو السيئة الوحيدة التي تأكل كل الحسنات. بلى من كسر سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، ولا توجد سيئة تحيط بصاحبها أبدا إلا الشرك أبدا، لقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا تحققت له مغفرة الله عز وجل فلم تحط به خطيئته، إنما تحيط به إذا لم يغفر له. وقال الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة في الحديث الإلهي عند الترمذي وغيره عبدي لئن أتيتني بقراب الأرض خطايا ملك الأرض كلها خطايا ثم لقيت لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة ولا أضل. يعني واحد ملا من السماء للأرض ذنوب، ده ممكن يكون ترك ذنب؟ لا أظن يكون ترك ذنب. واحد ملا قراب الأرض كلها وعرضها وارتفاعها، فيقول الله عز وجل له واعدا والوعد لا ينسخ، لأن الوعود لا تحتمل إلا الصدق والكذب، الوعد لا ينسخ. واحد وعد ابنه قال لي يا ابني مثلا نجحت اجيب لك ساعة، جاء نجح وقال له الشهادة، قال لي يا ابني انا نسخت الحكم، نسخت يعني نجحت الكلام. الاخبار ليس فيها نسخ، هي صدق وكذب. فالوعد لا ينسخ، لا سيما من اكرم الاكرمين الذي يمحو السيئة، فلا يتصور ان يمحو وعده. وعد الله لا يخلف الله وعده، وعد الله لا يخلف، هذا وعد من الله. إذا لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني، ده الشرط الوحيد، لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة ولا أبالي. لا أبالي ليه؟ لأن إيه؟ لا أحد يسأله، لا أحد يسأله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقال تعالى ولا يخاف عقباها، إن الله لا يخاف عاقبة ما يفعل، له الحكم. إذا لقيتك بقرابها مغفرة تملك ولا أبالي، هذا إشارة إلى أن له الحكم المطلق في عباده. يبقى كلامنا عن الأولياء والأضرحة والكلام ده هو إنما كلام منصب على تحرير التوحيد وتجريده من الشرك. فأي واحد يشيع عنا أن احنا بنكتب الأولياء بنتكلم في جرح الأولياء ما بنحبش الأولياء باهت كاذب. نحن نعرف أخبار أولياء الله عز وجل أكثر منهم، ونحن نقف مع الأخبار الصادقة عنهم. وكما قلت في مطلع في آخر الكلام إن كرامات الأولياء تكون وهم أحياء، وأولياء الله صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. أعلى طبقة في طبقات الأولياء هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، جرت على أيديهم كرامات. والإمام اللالكائي له كتاب اسمه شرح أصول اعتقاد أهل السنة، عقد مجيدا مجلد صغير يعني سماه كرامة الأولياء. هذا فصل يعني في كتاب طويل وطبع فيه مجيد اسمه كرامة الأولياء، أثبت فيها الكرامات الصحيحة لأولياء الله اللي هم الصحابة، زي مثلا إيه؟ زي مثلا أسيد بن حضير وبشر بن عباس، كما في صحيح البخاري. كانوا الاثنين عند الرسول عليه الصلاة والسلام وكل واحد طبعا معه صارف، فلما انقلبوا من عنده من عنده في ظلام الليل الدامس أضاءت عصا أحدهم، طرق العصا كده أضاء لأن يكون كشاف، قدر هم الاثنين ماشيين في الظلمة على ضوء هذا الايه كشاف. فلما افترق اضاءت عصا الاخر. يطلعوا لنا اي كرامة غيري او يأتوا لنا بشيء من جنسها بشرط صدق في الخبر. لكن الكذب هؤلاء الناس ما اعلموا احدا على بسيط الارض اكثر كذبا منه. حكايات غريبة. عندنا في نواحينا رجل مدفون تحت قبر اسمه العقيبي. ليه يا جماعة سمعين العقيبي ده؟ قالك هو كان ماشي مع الرسول عليه الصلاة والسلام ومع الصحابة وبعدين تأخر عنهم. فالرسول قال له ايه؟ مد يا عجبان. عجبان يعني عجبان يعني رجل ايه في العقب. الرسول قال له مد يا عجبان بالجهر. ها؟ على لغتين مد يا عجبان. يعني الرجل ده صحابي ولا ايه؟ ما هو كل الرسول يقول له مد وبتاع ويمشي معايا صحابي لازم ولا بد. مش كده؟ فالصحبة لم تنقطع عند هؤلاء. اهو ده بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام قرابة 1200 سنة وصحاب. خلاص كده؟ طبعا ده صحابي في المنام. واخد بالك؟ وهذا كله ما له قيمة عند العلماء. المنامات والناس دول المنامات ركيزة أساسية عندهم. دايما نايمين ركيزة أساسية وكل تصرفاتهم بتصدر عن منامات. مع أن جماهير أهل العلم اتفقوا على أن المنامات لا يؤخذ منها حكم شرعي ولا حلال ولا حرام إذ تم دين الله عز وجل ولم نحتج أن نتمه بالمنامات. لا سيما أن غير الأنبياء قد تأتيهم الشياطين في صورة الأولياء. لا تأتي صورة الأنبياء كما تعلمون لكن في صورة الأولياء. فمثلا لو إحنا 29 رمضان ومختلفين بكرة أول 29 شعبان بكرة أول رمضان ولا المتم لشعبان. فطلع واحد كده وقال أقسم بالله العظيم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءني في المنام وقال غدا أول رمضان فصوم. فهل يلزمنا الصيام؟ اتفق أهل العلم ألا. لا. ولو أن هذا الرجل لم يصم ما أطاعه الناس وهو كمن لم يصم لا يعد عاقا ولا مخالفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الحكم الشرعي السم قال صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فلو أن رجلا رأى الهلال بنفسه فقال للناس صوموا ولم يصوموا وجب عليه أن يصوم هو لتحقق علة الحكم في حقه. فهو أنه رأى صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فإما أن يأخذوا بخبره فإن ظهر في خبره علة قادحة يبقى يلزمه هو أن يصوم. فكل ما يأتينا من المنامات هذا لا قيمة له. فكيف بإثبات أشرف ما يحصله المرء بعد توحيد الله عز وجل وهي الصحبة صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأخذ الطرف العظيم ده صاحب النبي عليه الصلاة والسلام يوم يثبت لمنام. أذا كان الحكم الشرعي هو أي حكم شرعي مهما كان ضئيلا لا نثبته بالمنام يبقى نثبت الصحبة بالمنام. المهم ان الرجل ده العقيبي ده خيروا عنه كرامات. وفي حديث عيال بن حمار اللي احنا بنقراه النهارده في اخر الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم واهل النار خمس. اول واحد اهل النار مين؟ الضعيف الذي لا جبر له ملوش عقل. اهو اللي ملوش عقل ده ما تفتكر ليه؟ لا يمين تأتيه الخرافة التي يضج أقل العقول منها فيعتبرها من الكرامات. ضعيف مش ضعيف الدنيا لا ضعيف العقل. الضعيف الذي لا عقل له. فبيحبط كياتها من ضمن الحكايات الشائعة اللي أنا من ساعة ما ولدت وأنا بسمعها وبيحلفوا عليها أيمانات غلاظ. وتعالى عشان اللي سمعت من صاحب الشأن نفسه تلك الجدل. أيوة يا عم علي إيه الحكاية؟ يحكي بقى عم علي حدثني علي بس ياريت ابن المدين ولا واحد من أتباع الجن. إيه بقى الحكاية؟ قال إن أنا كنت راجل صياد ماهر وكنا بنروح نصطاد البغض البري والبجع ومفيش ابدا يعني رصاصه ان اطلعها من البناء الا بنفسي في الصاد. فجماعه اتغاظوا مني صيادين وبتاع فبدا بينا وبين بعض مناوشات تطورت العداوات واستمرت العداوات دي سنين. المهم كرهوني دبروا قتلي. في ليله من الليالي رحت عشان اصطاد وحفر لنفسي الحفره وياها دي اللي بيحفروها وينزلوا فيها دي اللجنه دي وبدأ يحس بقى بعلامات غدر منهم وعلى غير العادة بدأ يحوم حواليه. المهم جالوا كده هاجس ان هم هيقتلوه فخر لا يلوي على شيء يريد نجاة نفسه. هم بسقوه بيجري وراه من كبر الرعب مر على بيته ولم يرى البلد وفضل ماشي على طول مع وقت هو حاول ازاي ومشى ازاي ومش عارف هو نفسه بيقول انا ما عرفش الا بفتح ابني لكن يسحبوه طلعوا عليه. المهم فعلى طول كده لقى نفسه طاقش في باب والباب كان عليه قفل اتفتح الباب. ما علينا القفل اتفتح ازاي مش مهم لكن خلاص الباب اتفتح ام داخل ورجع الباب وراه جاء العصبة أولو القوة لزق الباب إنه يتفتح. خلاص هو لحد الآن مجهول مش عارف هو فين. ترك عينيه بص حواليه لقاه في ضريح العقيد في ضريح العقيد. فتح الباب ازاي؟ ما تسألنيش السؤال حرام عيب كذبني. انا بقول لك فتح خلاص يبقى فتح. السؤال لا محل له عند هؤلاء ولذلك عندهم الرسول المشهوره من سال ايه من اعترض انفرد واخبرت اللي اعترض انفرد انت سلم بكل حاجه لا زبر له. العجيب ده كل ده ممكن نبلعه ممكن نبلعه. الغريب اللي جاي الضريح ضل مكح. الراجل بقى بعد ما نجا يريد ان يخبر الله فبيحدث على عيد السجاد. ها عزيز ربنا ده ما هو نجاه فبيحدث على عيد السجاد فلاقى العيد الكبريت مش لاقي الكبريت. اتاريه سابه في الليل ده اللي انت عارف الناس بيولعوا كده في الشاي ولا يحب حاجه كده في الليل ده يعني شاي وبتاع ودفى نفسه نسى الكبريت هناك. مين ده اللي ولع له؟ اظن بقى وقفه. ها هو ده اللي ولعني. قال لا اتواصل به بل هم قوم طاغوت. هذه كرامه انا سمعتها باسناد عالي من المفتري مباشره. ها مباشره يعني ما بيني وبينه نزول لا راوي ولا اثنين ولا حاجه من كده. تطور لما يشيعوا مثل هذه الكرامات. وكان لي اخ رحمه الله يعني ساب من هذا الكلام قبل ان يمد حوالي 4-5 سنوات. كان كل ما امراته كانت تفطر. المهم جاله العتيبي ده في المنام وقال له روح افتح ضغطتين والكلام ده هو وحطوها في الله. خلاص مراته طبعا ذبحت البط والكلام ده وراحت. كان في اخ اخر مش عاجبه الكلام ده مش عن عقيده بس يقول لك ده كلام فارغ لا ناكلهم بط احنا مش عايزين ناكل بط. فيروح يستناه في نص الطريق ونزلها غصب عنها واكلوا الايه؟ اكلوا البط من الواقع خلي اشوف ما خليش حاجه في الايه بتاعها فتفوها نفسها. رجعت المره طبعا بتفرنها حفظها ورجعت زعلانه وحصل زعل ايه؟ اللي هو ازاي ياكل اللي كان البط بكرين بط جاله جمل يجري وراه في المنام. فقال لك ده يبقى هو الشيخ احنا اعتدينا عليه. قلت له يا اخي ده انت لو كنت نص ذكر ضب ده انت يجيلك جمال الدنيا. ده الواحد يصبت اخنا الواحد ممكن يهلو لما يملا بطن ذكرين بس وما يموت، ده كويس ان ده الجامع الواحد المساله لا فيها شيخ ولا شيخ ولا الكلام ده على الاطلاق. هذا برضه مرعوب من حكايه الشيخ والكلام ده فتره زمان حتى ما ربنا على اظن ياتي الشيطان يسول. ما هو ثلاثه منها شهاويه، الرؤى ثلاثة منها فهؤلاء إنما يشيعون وتصدع عقيدة عند الواحد. يعني مرة واحد من بلدنا جاء بيقول لي أنت قبل العصر كده أو قبل أي فصل ما يجلبش كده شاب بقر كده في المنام يجي وراك؟ قلت له ليه إن شاء الله؟ قال لي صحيح للصلاة. قلت له لا. قال لي يبقى أنت لسه ما دقتش في الولاية. لكل ولي عيد زي احنا بنقول خيارة لكل مواطن كده، يبقى كل ولي له عيد يحضرت قاعد لكل صحيح. اشوف الناس معتقد ايه كل دي بسبب الخرافات التي طيروها عن الاولياء. وانت لو تجربت هذه الكرامات تجد ان منها ما يقدح في صميم التوحيد، منها ما يقدح في صميم التوحيد. فاحنا اذا اردنا ان نثبت للاولياء الكرامة احنا عندنا الاسانيد الصحيح، واحنا نعرف الصحيح من الضعيف، نعرف الصحيح من الضعيف. اهل السنة كده، والمحققون منهم يعلمون الصحيح من الضعيف. اما اهل البدع فاذا اتوا لنا بكرامة فلا يأتون لنا الا باسناد هالك عن راو ثالث مفترق على الله ورسوله، او كان ما بين الرجل الاخر مساوئ تنقطع فيها اعناق المطية، يعني انقطاعا في الاسناد لا تسده القرون، مش قرون العيد. احنا خلاص ايه حطينا نقطة وانتقلنا بقى من لا تسد قرون، يعني انقطاع طويل. من كرامات الاولياء مثلا الصحيحة خبيب بن عدي لما اخذه بنو الحارث ليقتلوه، لكن اثر حرم كان دخلت فسجنوه لحد ما اثر حرم تنتهي، وبعدين يقتلوه ويطوف برأسه في احياء العرب لانه كان قتل رجلا عظيما من بني الحارث او قتل حارثا. المهم انهم لما سجنوه وضعوا على الباب امرأة سجان، وكانت المرأة دي لها ولد صغير يقعد على رجليها وبتاع. ففي يوم من الايام طلب خبيب بن عدي موسى يستحج به، موسى عشان يحلق العانة. تعرف في شريعتنا ان شعر العانة لا ينبغي ان تتجاوز به 40 يوما، اقصى شيء شعر العانة 40 يوما وبعدين يحلق. فخبيب طلب موسى يستحج بها وهو مسجون وسيلقى ربك. الدول لم يكن لهم نظير ابدا في اتباع السنن، ان كانوا يصدرون عن حب. المرأة جابت له موس وبعدين الولد على رجلها غسلت شوية كده، الولد نزل وراح عند مين؟ عند خبيب. كان ممكن يسبح ويقول لك راس دراسنا خلاص ما يقتلونا دول مشركين وبتاع، لكن الناس دي كان عندهم نبل، كان عندهم نبل وعيل، وعلمهم سيد النبلاء. شوف حذيفة بن اليمان وابوه لم يشتركوا في موقعة بدر وهم حاضرين، لم يقاتلوا. ليه؟ لأن حذيفة وابوه خارجين من مكة فمسكوه، رايحين فين؟ تذهبون إلى محمد وتقاتلوننا معه، أعطونا العهد أنكم لا تقاتلون معه ونخلي قبيلكم. قال له ماشي لا نقاتل معه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا حديث صحيح، فقال يا رسول الله أخذوا منا العهد ألا نقاتل معه، ملوش كفار وبتاع. قال وفوا لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم، وفوا لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. جماعة اللي بيستخدموا السياسة في علاقتهم مع المسلمين يخادعون، وفوا لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. هي غفر الولد نزلا على ركبتها، دخل لخبيب خذوا حطوا على ركبتها، انتبه الولد نظرت فإذا الموسى في يد خبيب والولد على حبه، فشهقت شهقة عرفها خبيب، فقال لها تظنيني قاتله؟ والله ما كنت لأفعل ذلك. المرة دي أسلمت بعد كده فقالت ما رأيت أثيرا خيرا من خبيث ولقد رأيته يأكل عنبا وما على الأرض حبة عنب. الرواية الشهيرة ولقد رأيته يأكل في يده قط ولقد رأيت في يده قطفا من عنب وما بمكة ثمرة. هذه كرامة بيأكل عنب في وقت لم يكن أوان العنب. هذه كرامة، كرامة صحيحة صحيحة اللي نعتد بها. أهل البدع يتذرعون إما بالحيل وإما بالكذب، وبئس الرجل تكون بضاعته الحيل والكذب. يا جماعة الرفاعية أيدوا ارفاع، أيدوا ارفاع، أي تعبان مجهول كتفوا ارفاع، أيدوا ارفاع. اشتروا جماعة دول إنهم بيجيبوا التعابين من مخبئها ويمسك التعبان يلف على صبع زي المدينة كده والناس كلها من بحر. وبعض الناس الذين تابوا قال ان انا اتاتا كنت باخد التعبان في جيبي واول ناس لهم حدفوا لهم تحت الكنف واطلع من الاوضة خلاص كيف عمر وقت ده تابع الى يومين. على فكرة بيكم ده في تعبان، ازاي بيكم في تعبان احد ينظفه كل يوم وسيراميك وايشاني ورخام وتعب تعبان هيعيش بكين ان شاء الله. هو انا بقول لك كده خلاص، وحتلاقوه بالأمارة في الأوضة اللي فيها الكنب عشان يعني ايه. طبعا الناس مش هتلاقيه يستعمل الفضول كده يوم يروح يلاقي الكنب ايه بصيصه كده بيعنين بكلمة يوم يصفر يجي زي الكلب واخد بالك يوم مرض كده لاقفه ونحطه في جيبه. صدقتوني ايه رأيك بقى ان فيه تعبان في حته مش هقول لك عليه يصدقوا ولا لا؟ ها؟ يصدقوا خلاص. ما هو انا الاول قلت له لا طلع لي التعبان من تحت الكنبه هكتبه تاني ليه؟ خلاص كده بقى يشتغلوا بقى على حس المساله دي. فالجماعه دول كانوا بقى يدخلوا النار واحنا شفنا الكلام ده يا جماعه احنا صغيرين الحال يوم جاي كده نار تدخلها ببغض واختلف وتطفي هذا غير طبيعي ويجيب التعبان ويلف حوالين جسمه ويعملوا نار كبيره ويدخلوا فيها. الكلام ده شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله فضحه مع هذه الطائفه، لكن قبل ما يفضحهم بقى تكلم في طريقتهم ومنهجهم وبين انهم مبتدع. وكان شيخ الاسلام رحمه الله رجلا نحسبه من الربانيين، كان على كلامه نور وكان كلامه يدخل القلب والصدق بينطبع على الوجه والكذب بينطبع على الوجه. شوف عبد الله بن سلام الحضر اليهود لما جاء ليسلم وعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء واظل بالمدينه كان بالنخل وبتاع ترك الناس قال فدخلت عليه فاول ما رايته اول ما رايت وجهه علمت انه ليس بوجه كذاب. فهمت كده الانسان اللي بيكذب على طول تلاقي على وشه غبره مهما اجتهد. ممكن يتكلم المستمع يقول لك ايه بعد ما يمشي سيبك منه. طب سيبك منه ليه؟ يقول لك معرفش كده حسيت كده متضايق منه الان من ناحيته. ليه؟ الكذب ينطق على الوجه والصدق ينطق على الوجه. فالجماعة الشيخ اللي كانت بسميه رجل في يده نواصل في الحدث وكان إذا تكلم كأنك رأيت البحر الهادر وكان من عمق علمه لا تكدره الدلاء ترمي فيه الجزل تطلع بعلم فتوصلت الأعر لأن أنت الماء تتعثر فتوصل من الأعر لكن ثم بينا وبين قعر الماء 30-40 متر ما يتعثر به ابدا. فشيخ الاسلام لما تكلم فيهم فذهبوا الى السلطان واهل البدع دايما يلوذوا بالسلطان عشان يبقى لهم شوك. وتجبر سيره اهل البدع الى الان تجد ان هم بيلوذوا باصحاب الشوك
وتجد دايما ان هم الطرق بتاعتهم دايما هي الرسمين واللي بتاخد اغفاء رسم، واي واحد عايز يعمل جمعية مش هرف ثواني يطلع ويروح حج وعمره وياخدوا 500 واحد بتعرض يجيب فلوس منين ويطلع لهم مجلات رسمية واخد بالك وبعثاء ومحطة القرآن الكريم تروح للصرادقات بتاعة الاولياء وافتتاح مساجد الاولياء والكلام ده خلاص، وصلاة الجمعات انما تقام للمساجد الاولياء شوكة وقبها كل حاجة. راحوا للسلطان، احنا قلنا اهل البدع اما يحتالوا وان يكذبوا، فراحوا الناس وقالوا له ان احمد ابن تيمية بيشتم الاولياء ويضع من كرامة الاولياء وقد اذانا واحنا خايفين تنزل الصاعقة من العذاب الهول تاخذنا كلنا وبتاع. ده الشيخ الاسلام ابن تيمية السلطان استدعاه، تعال ازاي عملت تشتم في الاولياء وتعمل وتخلي وتسوي؟ شيخ الاسلام الحق بيدي قوة والباطل مهزوم تلقائيا، قوة الحق ذاتية وضعف الباطل ذاتي. وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. خلاص، واوضح من في المعنى من هذه الآية قول الله عز وجل بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. فكلمة نقذف بالحق دلنا على ان القوة في الحق جعلته كالقذيف. خلاص كده، والحق اذا صوبته لا يصيب الا أس الباطل وهو الدماغ، زي ما الدماغ أس الانسان وأس جسمه، ولذلك قال لك فيدمغه يعني يفتح دماغه، ادي معنى يدمغه. خلاص، يبقى الحق قوته ذاتية وبيطلع لو وجد رجلا قويا يطلع ده قذيف، نقذف بالحق على الباطل فيدمغه ينفذ دماغه على طول. فاذا هو سابق خلاص يوم نايم على طول مطروح ارضا. خلاص، فشيخ الاسلام رجل محب يرى انه على الحق فنديله قوة، اعتبار انه على الحق كان يديله قوة، وانه قائل مقام الرسول، وانه لا ينبغي ابدا ان نهادن حتى نحفظ للناس عقائدهم، وان العلماء وان كانوا الاقلون عددا فهم الاعظمين قدرا، هم الاعظمون قدرا عند الله عز وجل، وان كانوا الاقلين عددا. وشيخ الاسلام قصته مع غزان مشهوره، لما دخل عليه كعسفان دخل عليه وقال له امره ونهاه ووعظه وحذره، فجابوا جاب اكل قال له الاكل كل قال له اكل ازاي وهذا الاكل اقتطفتموه من اموال الناس وانزلتموه على ما قطعتموه من شجر الناس. كان معاه مجموعه العلماء كانوا وبتاع الا شيخ الاسلام قالوا ما قدرش اكل مالكم ده كله مرفوض ما فتنه. فلما قال له الكلمتين دول قال راوي الحكايه كما ذكرها الشوكاني في البدر الطالع يقول فجمعت ثيابي حتى لا تطرطس بدمه. قلت لم هدوم احسن ايه هيعوقنا بالدم بتاعه. ادي اللي هو عمل، خاف ان الرجل غزال يقتل شيخ الاسلام فجاه كما بيفتح كده العلو ومطلع دم كده ومعاه الخدوم. قال شوف بقى الكلام، فلما قال ابن تيمية ذلك انجمع له غزال، انجمع عند اختبار جيش انجمع له ووقع في صدره موقعا عظيما. وشيخ الاسلام خلص الاسره والكلام ده، هو راجع هو الحق كده. فاذا كان عمل كده في العدو اللي ضده هو فعاوش يعمل مع سلطان المسلمين كلم كلمه حق، دخل شيخ الاسلام وتكلم بقى عن اباطيل هؤلاء والحيل اللي بيعملوه او كذا وكذا واصمت، وبين انهم يعيدون الله ورسوله وجد مقالات لهم شنيعه. طبعا السلطان ما عرفش حاجه اول مره يسمع كلام الفظيع ده، فقال الرجل بتاعهم وقال ايه؟ وقال انه يطعن في كرامتنا ونحن ناكل النار ويدخل النار وبتاع. فقال شيخ الاسلام ابن تيميه اشعلوا نارا وقوموا بنا ندخل فيها فمن احترق فعليه لعنه الله. وعمل يشد فيه طبعا كان ايه لابس بالارض، شوف شوف يشد فيه لازم نبين حاجه بقى واخدلك قوم يا ابو ادخل النار. طيب شيخ الاسلام ابن تيميه بقى ليه السلطان بقى ايه اللي بيعملوه؟ هل نحن اولا لا نغسل جسومنا بماء الخمر؟ هم جعلوا بيدهن وجلدهم بيدهن الضفدع ويقتلون الضفادع، وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم قتلها وقال ان نقيقها تسبيح. فازاي يروح يقتل له مثلا 20 ضفدعه مثلا يعني علشان خاطر يدهن بها ومن داخل الماء؟ فهو يجيب خل بقى ويدهن جسده ولا كمان اغسل الجسد وندخل النار سوا. فمن احترف عليه لعنه الله. فالرجل طبعا لم يقم ولم فالسلطان عرف القصه فابطل هذه الطريقه واذن لشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله انه ينشر هذا العلم الصافي على المسلمين، وخرج من هذه الغزوه مظفرا كعادته رضي الله عنه ورحمه الله. كل غزوات مظفر. اذا يا جماعه اهل البدع لانه يعجز عن اقامه دليل صحيح لشده لقضيه مش متنازع عليها. احنا بنطهر التوحيد ولا بيقتل الاولياء علشان تنفق وقتك وجهدك للدفاع عن نفسك، وانت بتستنفر عبدك توقف الولي تقول والده كذا وكذا، انت عايز تبرع نفسك فحديت ان الوالده كويس، فيقوم بقى هو ياخد الميكروفون منك، والله جزاك الله خيرا انت نجحت في الولي وان شاء الله ندعوك للمولد في العام القادم او ندعوك لكذا وسلام عليكم الله قبل ما يجي الميكروفون عشان صح الغلطه دي واخدلك، ويستغل مدح هذا العالم في الولي عشان يبرع نفسه ان هو يشيد بهذا الولد، يبقى ضيع علي الحق اللي انا كنت عايزه ولا لا؟ ولذلك يا جماعه اذا ابتلي واحد منا بمحاججه اهل البدع فاذا اراد المبتدع ان يجره الى غير الطريق فلا يطيع. عايز يجرجرك لقضايا هامشيه ليست تسد الموضوع لا تطيع، لانك ستفقد من الوقت الذي تقيم فيه الحق بقدر ما اوغلت في بنيات الطريق. خلاص الوقت ده انت ستحتاجه جدا لتقيم الحق، وممكن يكون مديك ربع ساعة ولا نص ساعة والكلام. فيبقى انت اشغل نفسك بإقامة دليلك وسيبك من التكذيب عليك والكلام ايه الجانبي. ونحن تعلمنا هذا من طريقة القرآن، ربنا عز وجل لما ذكر مناظرة موسى مع فرعون علمنا منها هذا المعنى. فقال فرعون وما رب العالمين؟ مناظرة موسى بيدعو الى الله عليه السلام، موسى عليه السلام يدعو الى الله تبارك وتعالى، فهو بينظر قدام الناس كلها بنظر موسى. وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين. قال لمن حوله الا تستمعون؟ عجبكم الكلام؟ ثم رد عليه. هو جاب دليل تعرف ترد عليه؟ ما يعرفش يرد عليه. لكن ايه اللي عمله؟ عجبكم الكلام؟ ينفع الكلام ده؟ يتقال وانا موجود؟ خلاص ما قالوش بقى ايه يعني مش عاجبك كلامي حلو اهو، يبقى دخلنا في بنيات الطريق وجبنا المحجه البيضاء. انا عايز ابين له ان هو مش اله وان الله عز وجل هو ربه ورب العالمين، يبقى ما ينفعش بقى ان احنا نضيع وقت. قال لمن حوله الا تستمعون؟ قال ربكم ورب ابائكم الاولين. خلاص قال لئن اتخذت الها غيري. قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون. برضه ما جابش كلام ده مجنون ده، ازاي ربنا ورب ابائنا الاولين؟ ولا كلام برضه ما ردش عليه وقال له ده انا عقلي وزنبله ها ولنا مصطفى من عند الله ولا الكلام ده خلاص ما فيش كلام. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون. خلاص وصلنا بقى الحرفات خلاص حجج ورا بعضها كده كالسيل الهادف، وده رأى ربنا سبحانه وتعالى معجزه. قال لئن اتخذت الها غيري لأجعلنك من المسجونين. هي خلاص وصلنا لاخر السر الاوامر جايه من فوق وهو نفس الكلام منطق وعقل وكذا، انت نقدر نتكلم اكتر من كده ما انت حاجه في السجن يا في السجن على طول. خلاص كده موسى عليه السلام نفذت حجته؟ لا، موظف له حاجه. ما هو العالم كده مش اول من ضيع له دليلين ثلاثه اموال يهرس، لا ده عنده ادله وعنده ترقي في الادله الفوق ده حاول فيا كده اروح معاه واقيمها عليه برضه. خلاص دخلنا بقى للجد، قال له اولو جئتك بشيء مبين، حزام الكلام النافع نخرج بس شوف، اولو جئتك بشيء، قال له فات بيه ان كنت من الصادقين. فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فاذا هي بيضاء للناظرين.
قال ان هذا لسحر عليم.
خلاص دخلنا بقى في الايه، دخلنا في السكه الثانيه، يريد ان يخرجكم من ارضكم. شوف يستفزون ازاي، يستفزون ازاي، ها، يريد ان يخرجكم. زي ما يكون واحد مثلا ايه دخل في مسجد وكان مصور المسجد ده مثلا هيقرا بمجهمتان تراجع مسجد سريع، عايز مسجد سريع جدا، لا الراجل مثلا ارى نص ربع ولا حاجه يعطوا لي الفيلم ساعه، فبعد ما يخلص يبتدي بقى ايه يبتدي مع الامام، وبعدين يقول للامام ايه، انا مش علي انا على الناس، اذا كان علي الاصل الصوت، لكن الناس هو رهن شاغل الحديث ده، لا ما حدش استكالك، ها لا حد استكالك ولا حد ناخر، ده انت اللي بتنفخ من الصوت. فهو هو مش عايز يقول يخرجني من ارضي ويزيل ملكي، لا اصل هو رهن ده جمع حاجه، لكن يعمل لما يستفز الجماهير، يريد ان يخرجكم من ارضكم بسحره فماذا تأمرون؟ حينئذ لا يبقى الا التأييد الالهي. لما جون السحر بقى وعمل العملية دي، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف انك انت الاعلى. خلاص كذلك من نظام مثل من اثرين عرض الحجة، ابراهيم عليه السلام مع النمرود، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك؟ شوف اللوم يا أخي، لماذا حاج إبراهيم في ربه؟ على سر ربنا اداله الملك، طب ده مجعل الكفران ولا للشكر؟ لكن إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا، ده رجل لئيم، ربنا اداله الملك، يبقى تذكر ولا تكفر؟ المفروض تذكر. لا، ده كان سبب كفره ان اتاه الله الملك، والذي جعله واغراه ان يحاج ابراهيم في ربه ان ربنا اداه الملك. قال انا احيي واميت، قال ابراهيم ان الله يحيي ويميت، نعم نظرة، قال انا احيي واميت. ذكر اهل التفسير ان قال له ان انا جيت اثنين احكم عليهم الاثنين بالاعدام، وبعدين اجل واحد براءه والثاني ضرب الرصاص، يبقى اللي كان الثاني ده اللي انا براءته ده كان المفروض يضرب الرصاص كمان، فالاثنين دول كانوا بحكم الموت، انا كده لما عفوت عنه قد احييته. طبعا دي حجه متهافته خائبه، لكن ابراهيم عليه السلام لو قعد بقى عشان يبين لي انها حجه خائبه متهافته هنضيع وقت كتير، وممكن بقى ياخدنا بقى هنا ويقول له لا انا لو اسلم لك الرجال لقد قال فلان كذا وقال علان، يا سيدي فلان ليس بمعصوم، ليس بمعصوم لكنه عالم جليل، قال انت من تحريف العلماء ولا ايه؟ على ما تبين له بقى ان العلماء يخطئون ويصيبون ومش عارف ايه وبتاع، كل الدنيا واحد. هندخل بقى في المعجنه دي؟ لا، ام قال له ايه؟ قال فان الله ياتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. خلصنا بقى، خلاص حجة بالغة، حجة بالغة، يبقى كده قصر المسافة ولا لا؟ يبقى قصر المسافة. نقول ان العالم الذي يجادل اهل البدع لابد ان يكون عنده بدائل في اقامة الحجة، ما يروحش موظف نفسه زي التلميذ البليد مذاكر لو حورت له سؤال ما يعرفش يجاوب، لا، ده هو عارف طبيعة خصمك، وأنت عادة لا تعرف طبيعة خصمك إلا إذا علمت أقوالهم من كتبهم. إذا أنا رايح عشان أجادل أهل البدع، بعد ما يكون الإنسان تحقق بطريقة الحرب يغيظني قوي، يجي لي ولد لا يعرف الطوع من الكرسوع يقول لي أنا عايز أرد على النصارى، عايز أشتري إنجيل وأرد على النصارى. مرة أحترف في دراسات الجمعة أقول أنا عايز أرد على النصارى، قلت له ايه؟ قال عندنا ولد كده في الشرط متحزلق شغال مع الرهبان دايما يشككنا في جنة كده، فانا عايز اقرا دينه عشان اشككه فيه. قلت له يا سيدي انا هقدر عليك المكان، هب لي رجلا جاهلا لا يعرف الله وبطلب منك اهو انك انت تحددني في ربك اللي انت بتعبده هتقول لي ايه؟ فابلغ قلت واحد عارف يدعوني الى ربه الذي يعبده يدعو مين بقى؟ فلما يكون ولد مش عارف هذه الابجديات وعايز يقرا في الانجيل عشان يرد عليهم لا النظر في كتب اهل البدع لا تجوز الا لمتدحر عالم بالحق من الائمه ليه؟ لانه عارف الطرق عارف ما يدع ويذر وما ياتي لكن يدخل ومش عارف حاجه في كتب اهل البدع فلا يحل له النظر في كتب اهل البدع وذلك شوف الاسلام ابن تيميه كان يعلم عن النصرانيه ما لا يعرفه اكبر راهب عندهم بل تلميذ ابن تيميه ابن كثير ذكر في البدايه والنهايه انه قابل احد الرهبان الكبار قال فتكلمت معه في دينه فرايت يعلم من دينه شيئا يا ولد شوف طبعا الراهب الكبير ده عارف حاجه بسيطه قوي من دينه يبقى ابن تيميه ده يا ابن كثير ده ايه؟ راجل بقى عالم كبير واخبرك وده تلميذ ابن تيميه نظروا في كتب النصارى واخذوا من الكتب ليه؟ لانك انت اذا اخذت مذهب المخالف من كتب غيره ربما حرف الغير مقصود المخالف او لم ينقل من كتب المخالف نقلا سليما فكل ما تيجي تقول له كده يقول له مش قولنا احنا ما بنقولش كده ازاي ما بتقولوش كده؟ اقرا الكتب فيطلعك غلطان كل حاجه يقول لك مش كده مش كده لما بنقولش كده ولذلك الاشاعره هم بنظروا ابن حزم احتجوا عليه انه اخذ مذهب الاشاعره من غير كتب الاشاعره قالوا نحن لا نقول بهذا وكذلك يوم يضعفوا من حجته ومن صفته بنفسه الى اهل البدع بعد ما تكون متبحر وعرفت حتى من دليله ثم تقرا كتبهم لتعرف حججهم قبل ما يكمل الكلام تقول له انت عايز تقول كذا يقول لك اه يعني انت بتكمل له فده يضعف ثقته بنفسه ويعرف ان انت متمكن وعارف هو هيقول ايه قبل ان يتم فاهل البدع يحتاجون الى جيش من العلماء جيش من العلماء فيا ترى في بلد مثل زي فوربس هنا كم رجل يشار اليه بالبنان في هذا البلد غير الشيخ صلاح قل خمسه سته سبعه مثلا يعني علشان انا مش هبقى عندكم وهسيبكم السد من ايد الواحد بالواحد لا انا خليها خمسه سته سبعه مطلوب كم نفر؟ 50,000 100,000 مثلا طب كم طبيب هنا في البلد؟ مئات مش كده؟ مئات كم صيدلي؟ كم مهندس؟ خلاص كم محاسب؟ مئات أليس عارا علينا إذا جئنا في مقابل أصحاب هذه المهنة وقلنا كم عالم لم نجد جوابه؟ كأن هذا الدين ليس مسؤولية الجماهير هل أخرجنا هل نذرنا أولادنا لله هل واحد منا مثلا أو اثنين أو ثلاثة قبل أن يولد له قال أنا سأنصر دين الله طاقتي وسأدخل ولدي مثلا في الأزهر بعد ما يعلمه التوحيد والعقيدة الصحيحة يطلع هذا الولد يدافع عن دين الله عز وجل ونذره كده لله طيب اموال الزكوات التي نعطيها للفقراء والمساكين هل فكر واحد او اثنين او ثلاثة او اربعة مجتمعين او منفردين من باب نصر الله ورسوله ان هو يقول انا سانفق على طالب من طلاب العلم اكفله من طلاب العلم اغلبهم فقراء او مساكين طلاب العلم اغلبهم فقراء او مساكين فهم مستحقون لاموال الزكوات على اي حال يبقى الزكاه بتاعتك بدل ما انت بتعطيها الفقير بياكل ويشرب وما لوش علاقه بحاجه ولا نستفيد به ليه ما انت واحد معاك او كده وثالث كمان معاك ما تجمعوش اموال الزكاة واستخدموها كده على الاسفر وتكبروا طالب علم وتقولوا له سنوقفك لله بشر لكن تدعو الى الله وتصحح العقائد الناس وتتفضل وتنتصر وتنصر نفسك لمن تعب الناس والزكاة هتخرجها على اي حال تتخذ زكاة مالك على اي حال لكن كما قال علي بن ابي طالب ومالك لن دفع به كل الناس فخص به اهل الفضل مالك لن تسع به كل الناس فخص به اهل الفضل فلما يجي اهل البدع من كل حاجة بموصوه وينكروا على الناس بدعهم فمن الذي يرد العلماء العلماء هم جهاد المناعة في جسم الأمة المسلمة مثل جهاد المناعة في الجسم مرض الإيدز من أخطر الأمراض التي أصابت البشرية بسبب أنه بيصيب جهاز المناعة فالإنسان لو أصيب بأي نزلة برد ممكن يموت فيه بسبب ضعف جهاز المناعة فلما يكون أمة مثل هذه الأمة الكريمة جهازها المناعي ضعيف تصور بلدا فسى فيها الطاعون ولا طبيب فيها كم يكون عدد الموتى بالألوف بلد فيها كوليرا وليس فيها طبيب فكذلك البلد التي ليس فيها عالم فلذلك مسؤولية إيجاد العلماء في عنق الجماهير ليس هي مسؤولية الأفراد في عنق الجماهير وانصر الله ورسوله على قدر طاقتك على قدر طاقتك فإن الله عز وجل لا يسألك عما عجزت عنه يبقى أهل البدع والرد عليهم صار ضرورة في الإسلام الإمام الكبير أحمد بن حنبل رحمه الله سئل عن أيهما أفضل الرجل يقوم الليل أو الرجل يرد على أهل البدع قال الرجل الذي يرد على أهل البدع أفضل فإن الذي يقوم الليل إنما يقوم لنفسه والذي يرد أهل البدع يردهم عن سواد المسلمين فهذا أرجو له يعني من الأجر ما لا يكون للذي يقيم الليل نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الربانيين وأن يهبنا وإياكم العلم النافع على هذا الصالح وأن يجعل خير أيامنا يوم لقائه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم.